بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد سيطرت فكرة الخلق أزواجا بعد معادلة ديراك وألواح أندرسون وتجارب العلماء في المعامل الذرية الضخمة، لقد سيطرت فكرة الخلق أزواجا على عقول العلماء، وصار من الأمور البديهية اليقينية عندهم أنه من تمام انتظام الكون وتعادله وتوازنه أن يكون الخلق في كل شيء على طريقة الأزواج، وكأنهم اتخذوا من قوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، كأنهم اتخذوا من هذه الآية دستورا لمباحثهم العلمية، فكل شيء في هذا الكون يجب أن يكون على شكل زوج، فخلق الإلكترون لابد أن يصحبه خلق الإلكترون النقيض أو البوزيترون كما بيناه في الحلقات الماضية، وخلق النيوترون لابد أن يصاحبه خلق النيوترون النقيض، وخلق البروتون لابد أن يصاحبه خلق البروتون النقيض. ولكن صفات الإلكترون تخالف وتناقض تماما صفات البوزيترون أو الإلكترون النقيض، فإذا دار الإلكترون حول نفسه من اليمين إلى اليسار دار الإلكترون النقيض من اليسار إلى اليمين، وإذا حمل الإلكترون شحنة كهربية سالبة حمل البوزيترون شحنة كهربية موجبة، وإذا كان المجال المغناطيسي للإلكترون يتجه إلى الأعلى كان المجال لنقيضه يتجه إلى الأسفل. من أجل هذا كان من المستحيل أن يجتمعا، فإذا ما قدر اجتماعهما كان لابد أن يثني أحدهما الآخر، وهذا الصراع العنيف الذي يؤدي إلى الفناء يشهده العلماء في معاملهم وفي طبقات الجو العليا وفي الفضاء الخارجي، إذ كثيرا ما تتجسد الطاقة وعند ذلك تظهر الجسيمات الذرية أزواجا، فأما الذي من عالمنا فيبقى، وأما الذي جاء نقيضا لجسيمات عالمنا فلا بد أن يتخلى عن تجسده ويفنى ويعود ومضة سائحة في هذا الكون الرهيب. وبهذه الحقائق اليقينية التي وضع العلماء أيديهم عليها وآمنوا بها أصبحوا يتساءلون، ما دام الأمر كذلك فهل يمكن أن يكون هناك ذرة وذرة نقيض لها، أو مادة ومادة نقيض لها، أو كون وكون نقيض له، إذ لا بد لكل شيء أن يكون زوجا. وبمواصلة البحث توصل العلماء إلى تخليق ذرة من الهيدروجين النقيض، إلا أن تخليقها لم يدم لأكثر من لحظة خاطفة، إذ جاء كل ما فيها معاكسا لذرة الهيدروجين المعروفة، ولا يمكن أن تعيش إلا في عالم آخر غير عالمنا، وهذا أمر مستحيل في عالمنا، إذ لابد لها أن تصطدم في لحظة خاطفة بجزيء من جزيئات الهواء أو أي شيء فيه نقيضها لتحطمه ويحطمها وتعود إلى طاقة سابحة في هذا الكون. بعد هذه التجربة وهذا الاكتشاف تطورت معارف العلماء وأصبحوا يوقنون أن فكرة خلق الأزواج ليست قاصرة على الجسيمات الذرية، بل تعدتها إلى أن لكل ذرة في هذا الكون ذرة نقيضة لها، وهذا يعني أن خلق الأزواج لابد أن يمتد إلى جزيئات الخلية، بل إلى الكون من الأرض والنجوم والكواكب والمجرات، ولا بد أن تكون أزواجا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وهذا يعني أيضا أن بناء الكون النقيض في ذراته لابد أن يكون معكوسا أو نقيضا لبناء عالمنا الذري بما فيه من شموس وأقمار وكواكب، ونحن لا يمكننا أن ندرك هذا، ولا يمكننا أن نفرق مثلا بين النجم ونقيضه لأننا نراهما بواسطة الضوء الواصل إلينا منهما، وقد ذكرنا أن النور لا نقيض له وإنما يظهر الزوج أو الجسم ونقيضه عن تجسد النور أو الطاقة، ولكننا يمكننا أن ندرك النجم ونقيضه مثلا عندما يقترب أحدهما من الآخر ويتلاحمان، ويبدأ كل واحد منهما بإثناء الآخر وتحويله إلى موجات ضوئية لا قبل للعقل بتصورها بل لا قبل للخيال بذلك. وذلك كما يقول العلماء، لو تقابل مثلا جسم بحجم الإنسان من عالمنا مع جسم بحجم الإنسان من العالم النقيض، سيتحولان في لحظة خاطفة إلى طاقة ناتجة عن انفجار كوني جبار، لا تقل الطاقة المتحررة منه عن الطاقة المتحررة من تفجير 100,000 قنبلة هيدروجينية. فكيف لو تقابل نجمان أو مجرتان؟ إنه لا يمكن للعقل أن يتصور ماذا سيحدث. ومن أجل هذا كان هذا التباعد الهائل في الفضاء بين المجرات وعوالم هذا الكون الرهيب الرحيم. فالمسافة بين هذه المجرات لا تقاس بالأميال ولا بالملايين من الأميال، بل بالملايين من السنين الضوئية. إن الذي دفع العلماء إلى هذا التفكير المثير المرعب في خلق الكون والكون النقيض إنما هو الواقع الذي رأوه في تجسيد الإلكترون والإلكترون النقيض، وما قاموا بتخليقه من ذرة الهيدروجين النقيضة، وما إلى ذلك مما ذكرناه، مع ما أصبح يقينيا عندهم من الوحدة في الخلق على كل المستويات، والتي تستلزم وجود المادة والمادة النقيضة، أو بعبارة أخرى تستلزم وجود الخلق أزواجا. لقد عكف العالم السويدي الشهير أوسكار كلاين عكف سنوات طويلة على دراسة هذا الموضوع، وخرج برأي يقول إن المادة والمادة النقيضة لا بد أن تكونا قد ظهرتا في وقت واحد، ولا بد أن تتساويا تماما، بمعنى أن نصف الأجرام السماوية قد جاء وظهر من مادة عادية ونصفها الآخر قد خلق من مادة نقيضة. وذهب عالم البلازما النووية هانز ألفين إلى أبعد من هذا، فنشر بحثا بعنوان نقيض المادة والكون، شرح فيه فكرة ظهور الكون والكون النقيض وكيف ظهرا، ثم كيف بعد بينهما وعزلا حتى أمكن أن يعيشا إلى اليوم المعلوم. أخي المستمع، أظن أن الأمر واضح وظاهر، لا يحتاج إلى تعليق أو تعقيد، ولا يسعنا إلا أن نردد قول الله تعالى سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، كما أننا لنتمايل طربا ونهتز نشوة عندما نعرف أن العالم الحديث بعلومه ومعارفه وفي أدق مباحثه ونظرياته قد اتخذ من آيات القرآن الكريم دستورا له يبني عليه حضارته وتطلعاته وطموحاته، ويردد كما يردد كل مؤمن ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. أيها الأخ المستمع، قل لي بربك، من الذي علم ذلك الأمي في شعاب مكة وأوديتها؟ من الذي علمه أسرار الكون والحياة والذرة والخلية مما لم يكن الإنسان يعلمه لا بعقله الباطن ولا بعقله الظاهر، ومما لم يصل إليه بل ولا حام حوله؟ لا شك أنه الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن خلق الأزواج الذي تحدثنا عنه في الحلقات الماضية، ذلك الحديث المدهش المثير في جسيمات الذرة عند تجسدها من الموجة أو الطاقة، وفي الذرة نفسها بل في الكون بأسره، حتى أصبح شعار علماء الكون اليوم شعار المؤمنين أنفسهم، وهو ترداد قوله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. لتصبح هذه الآية بعد أن كانت في معايير الماديين وفلاسفة الإلحاد سفسطة، لتصبح من أعظم الحقائق العلمية التي لا مرية فيها ولا خلاف، بل لتصبح الشعار الذي يردده علماء الكون صباح مساء، ويقر من خلاله بأن هذا الكلام يستحيل أن يصدر وقبل 14 قرنا، في الوقت الذي لم يكن الإنسان يعرف فيه شيئا عن المادة بالنسبة لما يعرفه عنها اليوم، يستحيل أن يصدر عن البشر، وإنما هو كلام الله معجزة ناطقة دالة على وجوده وعلى صدق كتابه ورسوله. هذا هو موقف علماء الكون بعد طول البحث والنظر والتأمل وتكرار التجربة والملاحظة. فما هو موقف علماء الحياة من هذه الآية؟ هل أصبحوا هم أيضا يرددون شعار المؤمنين في القرآن: ومن كل شيء خلقنا زوجين؟ والجواب المبدئي الإجمالي نعم، وبكل صراحة وثبات وتأكيد. وبغض النظر عن أن الجسم مكون من الخلايا التي تتكون من عناصر هذا الكون وذراته التي تحتوي على الزوجين السالب والموجب، إننا لا نريد أن نتكلم على هذا، وإنما نريد أن نتكلم على الأحياء أو الحيوان من حيث ما يخصه، لا من حيث ما يكون مشتركا بينه وبين غيره كالعناصر الكونية المشتركة بين الحيوان وغيره من الأجسام. إذن فليكن بحثنا الآن محصورا بالحيوان، وليكن الكلام في الإنسان، لأنه ألصق بنا وأقرب منا وأكثر إثارة لمشاعرنا. إن مما لا يخفى على أحد من الناس أن جسم الإنسان يحتوي على خلايا، وهذه الخلايا أنواع، فمنها خلايا العظام، ومنها خلايا الكبد، ومنها خلايا المخ، ومنها خلايا العين، ومنها خلايا السمع، ومنها الخلايا الجنسية، ولكل خلية من هذه الخلايا عملها ووظيفتها المحددة لها، والتي تقوم بها بكل دقة وأمانة وانضباط. والذي سنأخذه من هذه الخلايا ونتكلم عنه الآن هو الخلية الجنسية، وذلك أن لهذه الخلية ظاهرا وباطنا. أما ظاهرها فظاهرة الزوجين فيه معروفة منذ زمن بعيد بمعرفة النطفة عند الرجل والبويضة عند المرأة، مما يتكون من التقائهما الولد. فالخلية الجنسية زوجان، نطفة وبويضة، وهذا معروف لكل أحد. ولكن الباطن الذي لم يكن معروفا قبل سنين عديدة لأحد، بل كان مما لا يعلمون والذي لا يعرفه إلا القليل من الناس حتى اليوم، هو أن الخلية الجنسية عند الرجل تحمل الزوجين الذكر والأنثى، أو بمعنى آخر أوضح، الحيوان المنوي عند الرجل منه ما يحمل صفة الذكورة ومنه ما يحمل صفة الأنوثة، ففي خليته الزوجان الذكر والأنثى. قال الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى؟ ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. وقال تعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. لقد فهم أسلافنا رضوان الله عليهم هذه الآية على ظاهرها، بناء على ما كان لديهم من معلومات عن خلق الإنسان وتكوينه، فقالوا على اختلاف مناهجهم: فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أي أن الله جعل من هذا الخلق الذي خلقه من المني جعل منه الزوجين الذكور والإناث، أو أنه جعل من هذا الإنسان بعدما سواه خلقا سويا جعل منه أولادا له ذكورا وإناثا، فكل معانيهم كانت منصبة على أن الله خلق الإنسان من مني الرجل والمرأة أطوارا إلى أن كان منه الذكر وكان منه الأنثى، دون أن يتعرض واحد منهم لحقيقة النطفة عند الرجل لأنه مما لا يعلمون، على أن ما ذكروه بناء على معارفهم كان سليما صحيحا لا غبار عليه، إلا أن الوسائل البصرية التي تمكن الإنسان من اختراعها والتي مكنته من تكبير الأجسام آلاف وآلاف المرات والدراسات التي أجراها على الخلية مكنته من اكتشاف شيء جديد ما كان للقدماء أن يقفوا عليه بحال من الأحوال، وهو أن خلايا الرجل الجنسية تحمل صفات الذكورة إلى جانب صفات الأنوثة، وعند انقسام هذه الخلية في الغدد الجنسية تعطينا حيوانين منويين أحدهما يحمل صفة الذكورة والآخر يحمل صفة الأنوثة، وبمعنى آخر إذا أخذنا السائل المنوي الذي يقذفه الرجل والذي يحتوي في المتوسط على 200 مليون حيوان منوي فإننا سنجد أن 100 مليون منها ذكورة و100 مليون أخرى إناثة، ونحن وإن كنا لا نستطيع أن نميز بين الحيوانين بالعين المجردة إلا أن العلماء التجريبيين قد تمكنوا من هذا بواسطة وسائلهم البصرية والعلمية، وأعطوا أوصافا للحيوان المنوي الذكر بأن له وميضا ولمعانا في رأسه، بينما يفقد الحيوان المنوي المؤنث هذا اللمعان والوميض، كما أن المذكر أسرع حركة وأقوى شكيمة في الغالب من زميله الذي يحمل صفة الأنوثة. وبصياغة جديدة للمعنى الذي ذكرناه نقول إن نطفة الرجل ومنيه هو الذي يحمل الذكورة والأنوثة، فمنه الذكر ومنه الأنثى، فإن لقح البويضة الحيوان المنوي الذكر كان الولد ذكرا، وإن لقحها الحيوان المنوي المؤنث كان الولد أنثى. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. إذن فالزوجية التي كنا نعرفها عن الخلية الجنسية في الحيوان المنوي والبويضة كانت أمرا ظاهرا، وراءه أمر باطن لا يعلمه كثير من الناس، وهو أن الحيوان المنوي ذاته أيضا كان منه الزوجان الذكر والأنثى. وعند ذلك نفهم الآية فهما جديدا ما كان لأسلافنا أن يفهموه، ألا وهو أن قوله تعالى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أي جعل من المني الذي يمنى الزوجين الذكر والأنثى، وهو أوضح وأصرح في قوله تعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. فالآية صريحة في أن الذكر والأنثى من نطفة الرجل ومنيه، وأن هذا المني يحمل الذكور إلى جانب الإناث أزواجا أزواجا. ألا ترى معي أخي المستمع أن هذه الآية من أكبر الأدلة القاطعة على أن هذا القرآن من عند خالق الإنسان والعالم بأسراره وخفاياه، وأنه يستحيل أن يكون من عند البشر، إذ لم يكن عند الإنسان حتى عصر قريب أي معلومات عن هذه الحقيقة في الحيوان المنوي. ولا يسعنا إلا أن نقول سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، كما لا يسعنا إلا أن نذكر شعار الخلق في القرآن الذي أصبح شعار علماء الكون والحياة ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.